يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب التوحيد الذي هو فرض على العبيد وقد فرغنا من باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وها نحن نقرأ المسائل قلنا نقرأ المسائل المتعلقة بهذا الباب وقد قرأنا المسألة الأولى وهي أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله فما أنها طريق من اتبع رسول الله فعلى الداعي أن يتذكر كيف النبي دعا صبر حلم على المدعوين أخلص دعا بعلم لم يدعو بغير علم نعم واستعمل الوسائل المشروعة التي شرعها الله له في الدعوة ولم يتدع فيها أشياء ما أمره الله بها كما ابتدع المعاصرون المحدثون في باب الدعوة كالجماعات الإمارة في الحضر التمثيليات استعمال المحرمات كتشبه الدعاة بالنساء من وضع المكياج ليحلو في نظر المشاهدين فتكون دعوته أقبل في زعمه وغير ذلك من المحدثات وإنما كان النبي يدعو على ما أمره الله وأذن له ولم يكن يخترع من تلقاء نفسه شيء لم يؤذن له به قال تعالى فاستقم كما أمرت وهكذا من كان يدعو إلى الله فإنه ينبغي أن يتبع رسول الله في الدعوة لأن الداعي إلى الله متبع له في الأصل فإذا خالفه فإنه يدعو لغير الله يدعو لهواه يدعو لبدعته يدعو لحزبه لرأيه فلا بد أن يوافق النبي في الدعوة من جهة العلم وفي جهة الوسيلة ومن جهة الباطن والإخلاص فتكون دعوته مع الحكمة والصبر نافعة يدخل الناس على إثرها في دين الله أفواجا. طيب لنقرأ الآن لنشرح القراءة الثانية هذه مسائل تتعلق باب الدعاء إلى شهادة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هذه المسائل تتعلق بهذا نعم يعني أنا لا أراجع الآن لأن الأسئلة ستجدون في المسائل مراجعة لما تقدم شرحه وبيانه نعم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى هداه أما بعد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله قال رحمه الله وفيه مسائل الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم
ولذلك يؤخذ ذلك قيل من قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني نعم أن الدعوة إلى الله إذن طريق الرسل طريق الرسل وحسبك فضلا إذا دعوت إلى الله أن تذكر فضل الله عليك فضل الله عليك سواء دعوت أسرتك أو دعوت زوجك أن هكذا كان يفعل الرسول في بيته الرسول كان مثلنا من جهة أن له أسرة وله حاجة لأهله وله حاجة بالطعام والشراب يمشي في الأسواق ويأكل الطعام لكن ميزه الله وفضله بالتوحيد والإخلاص والوحي والصبر والنبوة والرسالة، فأنت تشترك حينئذ مع الأنبياء في هذا الشبه. إذا تشبهت بهم في الدعوة بإخلاص وعلم وصبر فحسبك فضلا. قول الله تعالى: ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن عند الله قولا ممن دعا إلى الله، حتى لو كنت ما تدعو إلا زوجك وولدك فأنت محسوب داعي إلى الله. لا يشترط الداعي أن يكون يعتلي منبر فيخطب خطبة عصماء أو يكون خطيب مسقع، كل إنسان بحسب ما يقدر، سواء كانت دعوته فردية لأهله أو لأصحابه في العمل أو الرجل المدرس في مدرسته أو الطالب مع إخوانه الطلاب في الفصل، اسمه داعي إلى الله، كبر أو صغر، ما دام أنه يدعو بعلم وحلم وحكمة. فيه شبه حينئذ من وجه الأنبياء، لأنهم كانوا يدعو إلى الله إذا أخلص، إذا أخلص. إذن هذا سبيل الأنبياء. الثانية: إذا أخلص ودعا بعلم. الثانية
قال رحمه الله: الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
أدعوك إلى أن تقف وقفة وأنت تسير في طلب العلم، لأنك وأن تطلب العلم لابد لك من زمن تدعو فيه إلى الله، ولو لم يكن إلا دعوة ولدك وجارك والصاحب بالجنب، صديق الحضر أو صديق العمل أو العم أو الخال وابن العم أو الجد والجدة، المهم أنك لابد أن تتفضل لهذه المسألة الثانية، فإنها مهمة جدا. النفس مركوز فيها محبة المدحة والشرف، فالشيطان يستغل هذه الغريزة القوية فيحول نية المكلف أو المسلم من نية صالحة بعمل صالح يعلو به في أعلى عليين، فيكون بها إن التوت عليه بسماعه لزخرفة الشيطان ووسوسته وطاعته أسفل سافلين، يكون في أسفل سافلين. وهي أن تكون دعوته حقيقة، وإن كان يدعو الحق لا لله، لا ليدخل الناس في دين الله ويحب الله ويترك المنكر فيثيبه الله، إنما يدعو للحق، للحق مقبول محبوب ليشرف، فهو يدعو لنفسه. وإن كان يدعو بحق فعلى المسلم أن يدعو لله. ولذلك قال الشيخ: التنبيه على الإخلاص في الدعوة، يعني إن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق، وإن كان داعي إلى الحق يعني، فتراه يدعو لنفسه كثير. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ترى دعوتك إلى الله شكر له، وأن تنطق بلسانك تقول لفلان انتهي عن هذا المنكر، تشكر الله أنه خلق لسانك تدعو به، تشكر الله خلق عينك بالدعوة إليه، لأن الشكر ليس فقط قول كان تقول أشكر الله، بل قول وعمل. قال: اعمل وانا داود شكرا. فمن أعمال الشكر التي تقوم بها لله أن تدعو إليه، هذا من شكره أنه خلقك رزقك، فاستحضر هذا. وأن تدعو غيرك أنك تشكر الله، تتعبده بالشكر بعبادة الدعوة إليه، تتعبد من وجهين: تتعبد بالشكر، تتعبد الشكر يكون في الباطن، تتعبد بالجوارح مع الباطن بالدعوة إليه لا إلى نفسك، لتشرف في قلوب الناس فتثني عليك ألسنتهم وتخدمك أيديهم. كلا. قال: واقع الناس أن من يدعو فيهم إلى الله فإنما يدعو يعني إلى نفسه، كذا قال الشيخ رحمة الله عليه. وإنما كان التنبيه على الإخلاص، نعم، يؤخذ من أي آية ذكرها الشيخ كما ذكر الشارح: أدعو إلى الله. شوف ما قال: أدعو إلى نفسي. إذن
تعرف الميزان عند ما يلتوي عليك المدعو، التوى عليك ورفع صوته وشدد عليك، فإذا غضبت في نفسك لأنه ما أطاع الله وهو قادر على طاعته، فلا بأس إذا قام المقتضي وكان المصلحة إظهار الغضب، لا بأس. النبي غضب في مواضع في الدعوة، تعرفون غضب في مواضع في باب الدعوة صلى الله عليه وسلم. نعم، مثل لما قال له إنسان كما في صحيح البخاري حديث زيد بن خالد الجواني سأله عن لقب الغنم فقال إما إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فسأله عن لقطة الإبل فغضب، يريد أن يوصل للأمة رسالة بهذا الغضب، ويوصل للرجل رسالة أن لا تمر عليك أحاديث نبيك مر السحاب، تبقى فيها وتدبر، فالنبي ذكر له مقدمة من العلم يفهم بها ما بعدها، فلم يتدبر فأظهر النبي الغضب للمصلحة. لكن يغضب لمن؟ يغضب لله لأنه ما أطيع. أما إذا غضب لنفسه أنه ما أطيع فإنه إنما يدعو لنفسه. إذا من الخطأ أن كلما إنسان رأى إنسان غضب في الدعوة أن نقول لا تتصل لنفسك، بل الأصل أن الداعي إلى الله أمين مؤتمن على دعوته. نعم، وينبه ما في مانع يذكر، لكن لا يجزم أنه غضب لنفسه. كلما يرى إنسان داعي إلى الله غضب في مسألة غضبا لا يبين الشريعة، يريد به إحقاق الحق وتخويف المدعو لينزجر، فيذكر ولا بأس من ذلك أنه إذا كان الغضب لأجل أنه ما أطيع الله فلا بأس إذا قامت المصلحة، وإذا غضب لأنه هو ما أطيع فذلك إنما يريد الدعوة لنفسه. على أني أنصح بترك الغضب أثناء الدعوة، لأن العنف والغضب ينسي الإخلاص وينسي الحكمة، فإذا دعا الرجل بهدوء وطمأنينة تذكر كان ذلك سبب لإعانة الله له بهذا الرفق، لتذكر الإخلاص وتذكر السبيل الموصل لسبيل رب الناس سبحانه وتعالى. ثالثة،
قال رحمه الله: الثالثة أن البصيرة من الفرائض.
البصيرة من الفرائض، ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، فإنه تقف إن الدعوة تقيد بقيدين هي فرض. القيد الأول أن تكون الدعوة على بصيرة بعلم، فلو دعا بجهل لأتى معصية وبدعة، فإن الدعوة الله بجهل زيادة في التقرب له ما شرعها، يقول بتقرب الله بالدعوة بجهل الله يفتح عليه، هذا ابتداع. السلف كانوا يطلبون العلم ويعلم، أما أن يعلم بجهل ويدعو بجهل فهذا زيادة في التقرب لم يعذر الله بها. قل الله أمركم أم الله. إذن هذا هو الوجه الذي بدع العلماء فيه، كالشيخ عبد الرزاق العفيفي، عبد الرزاق العفيفي قرين الشيخ بن باز، بدعوا جماعة التبليغ فيه لأنهم يتقربون إلى الله بالدعوة إليه بالجهل، وهذا زيادة في التقرب لم يعذر الله بها، أذن بالبصيرة. فإذا دعا بغير بصيرة تقرب إليه بالدعوة على غير وجه غير مطلوب فيدخل في حد والابتداع، فحكم بعض العلماء على هذه الجماعة بالبدعة، لأن الأصل أن الله أذن بالدعوة إليه على بصيرة بعلم، فإذا تقرب إليه بالدعوة بغير البصيرة هذه المقيدة المشترطة في الدعوة سار تقرب لم يأذن الله به، وهو يدخل في حد الابتداع. ناهيك عن تقنينهم دعوتهم بأمارة في الحضارة بثلاثة أيام بأربعة أشهر، باعتقاد أن طلب العلم يؤخر عن الدعوة عياذا بالله، وغير ذلك مما يسيء فيه إساءة الظن بالله قبل إساءة الظن بخلقه من طلبة العلم والعلماء. الثاني الحكمة، فلو قال إنسان أنا أدعو إلى الله بعلم لكن لا تلزمني الحكمة لكان أيضا مخالف في الدعوة، لأن الله لم يشترط البصيرة وحسب، وإنما الحكمة كما في آية أخرى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنه إذا دعا إلى الله بغير الحكمة كان ما يفسد أكثر مما يصلح، والحكمة ما تنفق على العلم. مثال رجل يريد أن يدعو الناس بالتطويل في سورة القرآن، يقول كلما سمعوا القرآن أكثر كلما صلحت قلوبهم وزكت، فطول بهم في الصلاة، قال بدل ما أقرأ بهم 3 آيات أقرأ بهم 70 آية في كل ركعة، مع أن فيهم في المسجد الضعيف والكبير وذا الحاجة، فقال أدعوهم بتلاوة الآيات، أنا إمام أنا داعي عندما أقرأ القرآن. فهل سلك معهم الحكمة؟ وهل تنفصل الحكمة عن العلم؟ العلم الذي أمر به هنا النبي قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير وذا الحاجة، فلم يكن ذا حكمة. ومع كون مع أنه كان يأتي بقرآن كثير معاذ، لكن النبي غضب، سبحان الله غضب، وهذا يدل على وجوب الحكمة وأن ليست مستحبة، فإنه سينفر الناس على الصلاة. فصلى معاذا بالناس ورأى أن من العلم أو من موافقة العلم الدعوة مثلا، وأنه كلما قرأ آيات أكثر كان أزكى لقلوبهم وأطهر وأحسن، لكن لما طول في القراءة وكان فيهم الضعيف أو ذا الحاجة، كذاك الغلام الذي كان يعمل بالنواضح فانفصل عن الصلاة وصلى وحده، حتى قال عنه معاذ منافق، فغضب النبي، مع أن معاذ 3 آيات ما زاد شيئا من عندي عن القرآن، 3 آيات في الإمامة وهي من القرآن، لكن تطويله سيؤدي إلى التنفير. ألم يقل وهو غضبان إن منكم منفرين؟ فغضب أو فوجد موجدة يعني، أو غضب غضبا ربما ليس بالهين، أنه خاف من تنفير الناس عن أعظم فريضة بعد التوحيد وهي الصلاة، قال إن منكم منفرين. فحينئذ فهم من ذلك أنها لابد أن تقيد الدعوة بالبصيرة والحكمة، وكلاهما من العلم، لكن الحكمة يفهم منه الوسيلة لقبول الداعي للدعوة من الرفق من اللطف والموعظة الحسنة، من تخولهم بالموعظة، من تقديم الأهم في الدعوة التوحيد والسنة على مفردات الآداب. نعم، لا كما تصنع جماعة التبليغ تقدم الآداب والآداب الغير شرعية من أحاديث الموضوع على التوحيد، يعني تقدم الآداب، آداب النوم، آداب الطعام، وتشرح على طريقة أصلا غير شرعية، فإذا جلست معهم لا تعلم التوحيد، تتعلم أدب من آداب الطعام لكن على وجه بدعي، يبدأون بالملح بعضهم قبل الطعام، يقولون من بدأ يقول النبي من بدأ بالملح قبل الطعام وقي 70 داء. فليس فقط لا يعلمون التوحيد بل يتركونه ويعلمون الآداب على وجه بعضه لا يصح عن النبي لعد جهلهم بالحديث. طيب، إذا لابد من بصيرة ومن حكمة وموعظة حسنة. فانظر، كان ممكن الله يقول لموسى اذهب وادعو فرعون بالعلم والبصيرة، فيذهب ويدعو ويطلق الأمر له، يشدد يبصق على فرعون أي شيء، لكن ماذا قال الله له لما بعثه؟ قيد الذهاب إليه أو قيد دعوته بالحكمة، فقال فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى، هذا يدل على أن الأمر ليس منفلت تدعو كما شئت، لابد أن تنضبط بالحكمة التي كانت عند السلف. وكذلك ليعلم أن ليس من الحكمة أو أن الحكمة ليست محصورة في اللين دائما، فمن قال أن معنى الحكمة مسامد للين أبدا فهذا مبتدع، بل مقتضى الحكمة أحيانا التشديد، وإلا سنطعن في السلف فإنهم شددوا في أحيان، تذكرون أمثلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وأفضل أصحابه كأبي بكر، أليس أبو بكر رد على المشركين لما تسافه فيما تسافه به من تعلية شأن أصنامهم أو غير ذلك، فقال أمصص بذر اللات، هذا تشديد ولا تشديد لكن في محله. وكذلك ما روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهني أبي ولا تكلم، هذا تشديد. وكذلك قول النبي لخطيب مزج نعم كلامه الطيب بكلام دس فيه قد يوهم الندية بين الله وبين رسوله عياذا بالله، قال ومن يعصيهما قال بئس الخطيب أنت، تشديد لكن في محله. فالأصل اللين، ويخرج عن هذا الأصل للمصلحة إذا كانت المصلحة هي التي ترجح على المفسدة، فهذه الحكمة إذن مربوطة بحال المدعو، حال الداعي، حال الزمان، نعم حال الخطاب، فمن راعى ذلك وكان على علم ثم عانده المدعو فيكون من جنس من عاند الأنبياء إذا دعاه بعلم. إذن لا نستفيد من نفور بعض الناس عن دعوة الداعي خطأ في الداعي، بل قد يكون ظلم في المدعو، يقول شوف نفرت الناس أنت لما قلت لهم هذا، هل يجوز هذا؟ فلينظر إيش قال للناس، فإن الرسل مثلا لما دعوا الناس بالحكمة والعلم ماذا صنع الناس؟ وآخره نبينا محمد، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله، إذن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما سبهم ولا شتمهم ثم نفروا واستكبروا، يقال هذا الرسول نفر الناس. كذلك من دعا بدعوة الرسول وسلك الحكمة والعلم فنفر، فنقول شوف هذا ما يعني سن الدعوة، يعني نجعل الميزان نفور الناس وإقبالهم، ليس الميزان. قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بالحكمة بالعلم باللطف بمؤمنين لو حرصت، وانت ضمنك جربت هذا، كم دعوت ولد لك أو دعوت صاحب أو جاب بالحكمة وانت ضحك، واليوم الثاني تجده يفعل الذي كنت تحذره منه وتهدي والطيب الكلام معه كلما رأيته وتظهر احترامه وتبجاله تتفانى بذلك ويبقى 40 سنة 30 سنة على ما تعرف، فلا يطعن، فلا يطعن في حكمتك، بل يطعن فيه من جهة البطء أو الثقل أو الكبر في قبول الحق. إذا اللوم يكون على المدعو إذا سلك معه العلم والحكمة والبصيرة، واللوم على الداعي إذا فقد أحدهما، إما دعا بغير علم أو دعا بغير بعلم لكن غير مقرون بحكمة وصبر وحلم، مفهوم؟ فيكون اللوم على الداعي حينئذ، مثل ما لام النبي معاذ دعاهم بزيادة بالآيات اقرأوها، لكن كان ذلك في تنفير، فكان اللوم عليهم، وكان اللوم عليهم هم نعم أن الله وبخهم أنهم يستكبرون إذا دعوا، لأنهم دعوا بالحكمة فرفضوا، فوبخهم الله على وجه التوبيخ لما قال أنهم يستكبرون، هذه مسبة لهم أنهم متكبرين، الكبر مسبة للشخص، لأنه أي شيء يمنع من دخول الجنة وصف العبد به مسبة يستحقها، إنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. طيب أكمل.
قال رحمه الله: الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة.
نعم، الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه. كيف استنبط من قوله فسبحان الله؟ أي هذا يدل على أنه يستحق العبادة لكماله وتنزه عن كل نقص. ومن المسبة حينئذ، ومعنى المسبة حينئذ مماثلة الخالق المخلوق، التمثيل الكامل بالناقص مسبة كما قال الشارح. فلا بد حينئذ من تنزيه الخالق عن مشابهة المخلوق. أليس في الآية ما يدل على ذلك؟ قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبح الله سبحانه وتعالى أن يتخذ له ند، أن يشبه بخلقه. فالبصيرة تبدأ من التوحيد إلى القيام بحقوقه، سواء كان ذلك الحق واجب أو مستحب، وترك ما يخالف أصله كالشرك، وترك ما يخالف كماله الواجب كالشرك الأصغر والكبائر والبدع. هذه الدعوة. ما هذا معنى الدعوة؟ الدعوة أن تنادي الناس، تدعوهم لكي يقوموا بحقوق الله وحقوق الخلق مخلصين له الدين. حق الله التوحيد، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، ترك الفواحش والمنكرات والبدع. حقوق الخلق أن ترجع الناس ديونهم، تصلح معهم أمرك في أمر الدين في المعاملة، تصلح ما أمرك الله، تصلح معهم الأمر في المعاملة، لا تكذب ولا تغش. تأمر الناس بهذا، أن يقوموا بحقوق الله حقوق الخلق. هذه هي الدعوة. ولا تكون الدعوة الصحيحة منضبطة بعمل السلف حتى يكون فيها التحلية والتخلية، والذي يسميها بعض العلماء المتأخرين من أهل الحديث التصفية والتربية. فتدعو الناس لأن يتحلوا بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة والأخلاق الكريمة والفضائل، ويتخلوا عن الأخلاق الرذيلة والشرك والحسد والكبر والتشبه بالكفار ومحبة الفساق من جهة القلب، لأن المحب لما يحب مطيع. قال ابن مبارك: تقرب الله بغضه أهل المعاصي، وأهل البدع أشد لأنهم أخطر. إذن من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة، لأنه قال سبحان الله من المشركين، فينزه الله عن الإلهية، عن أن يكون له ند في الإلهية، مثيل في الربوبية، نعم، مثيل في الأسماء والصفات. طيب بعده
قال رحمه الله: الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
من ما هي المسبة لله في الشرك؟ قال: وما أنا من المشركين، بعد قوله سبحان الله، لأن المشرك بشركه قد حصل في قلبه مسبة لله، إذ أنه شبه المخلوق الخالق بمن؟ هذه مسبة، انتقاص. وش تعرف المسبة؟ انتقاص. يقول: يا حمار، يا كلب، عياذا بالله، أي أنتقصك فأشبهك بالكلب، أنتقصك فأشبهك بالحمار. هذه مسبة. فلما يقول أن لله ند وليس له ند، أنه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في إلهيته، في ربوبيته، فيتخذ له ند يدعوه ويذبح له، أليس بجعله لله ند في الربوبية والصفات كان في قلبه مسبة له؟ فلو كان في قلبه تنزيه لخالقه واعتقاد استحقاقه للهية لما دعا معه غيره. أي نعم، إذا دعا مع غيره معناه شبه غيره به، وهذا انتقاص له ومسبة. تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. ولذلك قال وسبحان الله وما أنا من المشركين، هذا من قبح الشرك. إذن كونه مسبة لله، من لم يشرك إلا قد ساوى الخالق بالمخلوق. ما قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، هذا التسوية منقصة، والمنقصة مسبة. المنقصة أو التنقص مسبة لله، فالتسبيح مقتضاه إثبات الكمال أو إثبات التنزيه أو التنزيه لله، الذي مقتضاه إثبات الكمال له في كل صفاته. نعم. ولذلك كان من أفضل الذكر سبحان الله وبحمده، قال كلمتان، كان آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان، إيش ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، هذه ثقيلة، وسبحان الله العظيم. لاحظ ما قال سبحان الله، لأن في التسبيح تنزيه، فإذا قرن التسبيح وهو التنزيه مع إثبات ضده، مع إثبات ما هو ضد النقص وهو الكمال بالحمد، فأسبحك يا رب تسبيحا تنزيها مقترن مع إثبات كمال صفاتك الحاصل بحمدي لك الثناء عليك، هذا معنى سبحان الله وبحمده. نعم مقرون، فكيف تكون تخليه وتحليه، وهو معنى التوحيد من جهة الإثبات والنفي، ولكن هنا في الصفات، لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات، سبحان الله نفي النقص عنه، وبحمده إثبات لكل الكمالات، أو كل لإثبات الكمالات لكل الصفات، إثبات الكمال لكل الصفات التي وصف الله بها نفسه سبحانه وتعالى. نعم.
قال السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، لقوله وما أنا من المشركين، ما قال وما أنا مشرك، لأنه إذا كان بينه إذا كان بينهم ولم يكن مشركا فهو ظاهره منهم، ولذلك قال الله اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أو كما قالون الشارح. على كل حال في قوله في هذه المسألة وهي إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم، لقوله وما أنا من المشركين، فهذا معناه البعد والتبرؤ عن مخالطة المشركين ومسامتتهم في عملهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره لا ترايا نارهما، نار المسلم ونار المشرك، أي أن المشرك إذا أوقد نارا والمسلم أوقد نارا فلا ينبغي أن يرى كل منهما نار الآخر، فلا ينبغي للمسلم أن يجامع المشرك في غرفة واحدة ويجلسون ويأكلون مع بعض، لأن هذه ذريعة الاقتداء به، ذريعة الاقتداء به. وأنا أرى أن الولد ينصح ثم ينصح، الولد في البيت تارك الصلاة وقد بلغ وله قدرة على العمل، ينصح ثم ينصح وينصح، فأرى أن لا يجامع أولاد الأولاد المنزل، يطرد من المنزل، لأنه إذا بقي والأولاد يرونه ينام على الصلاة ولا يصلي سيقتدون به، هذا خطر مخالطة الكافر بالمسلمين من جهة القدوة، ولأن المخالطة تؤدي المحبة، والمحب لمن يحب مطيع، ولذلك فلا يشرع مخالطة المشرك إلا بقدر دعوته للأنس معه، لأن الأنس بالمشرك واتخاذه صديق ذريعة لاقتداء به بالكفر في الكفر والشرك. ولذلك يذكر أن بعض أحد الصحابة كان يجلس مع صاحب مشرك وينظر في السند في سبب إنزال قوله تعالى أو من أهل الكتاب في قوله تعالى قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، مبدأ الآية لا تتولوا قوما غضب الله عليه. ذكروا في التفسير أن أحد الصحابة كان يجلس مع رجل من أهل الكتاب يعني كالصاحب يجلس إليه ويتكلم معه فأنزل. على كل حال ينظر في السند، والصحابة في الأصل أنهم عدول، ولكن قد يجري الله ما يشاء حتى يعلم عباده الحق، فلا يجوز مصادقة الكافر ولا أن يجلس معه للأنس ولا يتخذه صديق ولا يتعارف مع أسرته، الأسرة تتعارف مع الأسرة ويخرجون ويتنزهون ويختلط الصبيان بعضهم ببعض فكأنهم من المسلمين، هذا كله خطر على الاعتقاد. لابد أن يكون له ولاء لله ولحزبه وبراء من الشرك ومن أهله. طيب اقرأ.
قال السابعة كون التوحيد أول واجب.
نعم، بقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. نعم.
قال الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
نعم، يبدأ بالتوحيد قبل كل شيء حتى الصلاة، بخلاف كثير من الناس اليوم ممن يدعو إلى الله يشتغل بالإصلاح ذات البين وأحاديث المحبة للمسلمين بعضهم مع بعض والأخلاق الحسنة وينسون التوحيد، حتى مع الأيام يقع الناس في الشرك وهم لا يشعرون لنسيانهم الدعوة للتوحيد والإكثار من القصص والحكايات. بل أول ما يبدأ به التوحيد، أنه يزكي قلوب العبيد، فإذا زكيت قبلت الحقوق، حقوق التوحيد أن يعمل بها. أما إذا كان القلب فسد بما يراد التوحيد من الشرك والتعلق غير رب العبيد ما يصلح التعلق بالهوى، كيف تصلح حقوق التوحيد؟ أنت عندك توحيد وعندك حقوق، فإذا ما أصلحت القلب التوحيد وزكيته به فكيف تصور من المكلف أن يعمل حقوق التوحيد؟ عنده منازع الهوى مثلا، ينازع كمال التوحيد الواجب أو الفرض أو المجزم، فإما أن يقدم العمل السيء تباعا للهوى مع استحلاله وهذا كافر، وإما أن يقدم عملا مع عدم استحلال فهذا فاسد. ففي كل الأمرين عنده نوع نقص في التوحيد، إما في الإجزاء وإما في الكمال الواجب، فلابد أن يزكى القلب بالتوحيد أولا فيطهر من التعلق بما سواه. فإذا تعلق بالله وعلم أن الإسعاد من جهته، إسعاد القلب وغمه وهمه من جهته، فإنه لن يتعلق إلا به، فحينئذ سيقبل أحكامه. أما إذا مربي قلبه على التوحيد وقبله فإنه سيكون له كما ترون مع أهل المعاصي الآن، عندهم نوع سوء ظن بالله هم لا يشعرون، فيقول في أنفسهم لو طعنا الله مثلا وعفينا لحالة وتركنا التلفاز والنظر ستنغم، سيكون غم في قلوبنا، لو حسب الظن بالله لعملوا وصدقوا في قوله من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فالنحن نحن طيب، هم مصدقين لكن إن تركوا العمل مقتضى هذا التصديق فعندهم نقص في الكمال الواجب الذي ينبغي أن يكون من لوازم التوحيد ومقتضيات العمل بمقتضاه. فإذا لابد من أن يدعى الناس للتوحيد. وقد كنت سمعت أن بعض المتهكمين أرسل سؤال للشيخ بن باز وقرئ عليه شيخ العلامة الإمام رحمة الله عليه، فقيل له أنتم يا معشر العلماء، يعني يقصد الشيخ بن باز وأصحابه وطلابه كالشيخ صالح العثيمين محمد الصالح العثيمين والشيخ العلامة الفوزان الشيخ العلامة صالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان، قال لا تزالون تدرسون التوحيد 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 ونسيتم تدريس الناس الأخلاق حتى وقعوا في يعني ما يخالف حسن الخلق، ووقعوا في الشراسة ووقعوا في سوء الخلق. فرد الشيخ فقال وأنتم يا من تعيرون تدريس التوحيد لا تزالون تدرسون ما دون التوحيد من الأخلاق، حتى نسيتم التوحيد فوقع بعضكم في الشرك أو كما قال. فإذا يابد أن يبدأ بالتوحيد ولا تنسى بعد ذلك دعوة الحقوق حقوق التوحيد، لكن يبدأ بالتوحيد، لأنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. الشبهة الآن يقول هذا لما كان إرساله إلى أناس مشركين، لكن أنت بين الناس الآن، وهذا قال لي كان لي دعوة في الحج للحجاج الحمد لله للتوحيد، فاعترضني شخص وكره مني هذا وهو مسلم، ولكن يظهر مما يجالس جماعة التبليغ، فقال انت ايش تقول يعني كل اللي تشوفهم ذول نعم حجاج بيت الله كلهم موحدون مصلون موحدون، فلأي شيء تبدأ معهم أو تعلمهم التوحيد؟ والشبه عند هؤلاء أن الذي أرسل إليهم معاذ هذا لو قلنا أنهم يحسنون الاستدلال أو عندهم في ذهنهم الحديث ليس في ذهنهم الرأي، هم ينطقون الرأي وهو أحسن ما نقول أنهم استدلوا به أن معاذ أرسل لقوم من المشركين فقال أول ما تدعوهم إليه ها أن يوحدوا الله، في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك، فقال حينئذ فيكون معنى كلامه هؤلاء أطاعونا خلاص ابدأ ادعوهم الأخلاق لي. فالجواب عليه من وجهه انتبه. الوجه الأول أن الدعوة للتوحيد ليس سببها ظهور الشرك وحسب، بل سببها أيضا التحصيل عن الشرك، وذلك يتبين لك بما رواه الطبراني في المعجم من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، قال خباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، قال علام الألباني في شرح هذا الأثر لما اشتغل دعاءتهم ووعاظهم بالقصص والحكايات ونسوا توحيد تعليم الناس توحيد رب الأرض والسماوات تحسين الناس به وقعوا في الشرك لأنهم نسوا العلم وأشرفوا فهلكوا. وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس وقد ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ثم قال اسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إليه من اتخذ لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد، فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. إذن كان قوم نوح موحدون لله ولا؟ فما الذي جعلهم واقعين في الشرك؟ قال تنسخ العلم فعبدوه، يعني قبل أن تنسخ العلم ما كانوا يعبدونه، فدل أن دعوة التوحيد لا تكون إلا عند ظهور الشرك بل تكون دائمة تبدأ بها تحصن الناس. هذا الوجه الأول، فهم؟ الوجه الثاني لا يسلم أنه لا يوجد بينهم مشركين واقعين في الشرك الآن، حتى وإن كان حجاج بيت الله الحرام، فيأتون من أرياف ويأتون من وهم من أهل الشرك. وكان الرد العملي على ذاك الشخص أني خرجت من المسجد الحرام، فسبحان الله العظيم بعد الواقعة تلك نظرت إلى شخص تفرست في ما الذي جعلني يغلب على ظني ما يغلب، أو يجعلني أتثبت، لا أسأل الله أن يكون توفيق على كل حال. قلت لشخص رأيته وافد على البلد جاي للحج، فوقفت أمامه وسلمت عليه وقلت له إذا أردت أن أدعو البدوي ليشفع لي عند الله أدعوه، هل لا بد أن أسافر إليه واستأجر طائرة وأذهب للفندق ثم أذهب إلى قبره وأدعو هناك، ولا لو دعوت البدوي من هنا أجابني من الحرم المكي؟ فقال لا، تدعو من هنا يجيبك، ما في داعي تذهب إلى المطار وتأخذ تذاكر. نعم، وذلك مع قول الله تعالى إن تدعوهم، سبحان الله لا يفقه القرآن، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الرب لا إله إلا هو. فصار الوجه الثاني أن لا يسلم أصلا أنه لا يوجد مشركين، فكان متعين علينا أن نبدأ بالتوحيد مع أهل التوحيد نحصنهم ولو كان فيهم مشرك، وفي هذا المسجد أحد البوابين في العمائر حولنا ألقيت عليه نفس السؤال وكان نفس الجواب أحد البوابين. نعم، إذن هم بيننا في مساجدنا، ربما اغتر بهم مثل هؤلاء أنهم يصلون ويصومون لكن في قلوبهم دعوة غير الواحد القيوم لا إله إلا الله. نعم،
قال التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية أن يوحدوا الله، فدل على أن معنى يوحد الله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. ففي هذه الآية أو في هذا الحديث بيان لمعنى لا إله إلا الله أو معنى توحيد الله وهو إفراده بالعبادة. نعم،
قال العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها من أهل الكتاب.
ما المراد بقول يعرفها؟ الشهادة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب، وصدق رحمه الله. الآن تذهب إلى أوروبا فتجد نصارى كثر، وبالمناسبة الآن اتجهوا ربما بدعوة يهود، ويهود يفسدون دعوة كل أحد دونهم، دعوة نصارى دعوة مسلمين. نعم، صاروا ملاحدة كثير من الأوروبيين النصارى، لا ينتمون لدينهم ولا يعرفون ربهم ولا حتى يؤمنون بعيسى. فقد يكون الرجل منهم من أهل الكتاب يذهب للكنيسة ويقرأ الإنجيل لكن لا يعرف شهادة لا إله إلا الله، وصدق، فإن الله في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، فقالوا إن الله هو المسيح، فقالوا أن المسيح ثالث ثلاثة، وقالوا المسيح ابن الله، فإذا لم يعرفوا لا إله إلا الله، لو عرفوها ما قالوا هذا. فقال التنبيه على أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولكن لا يعمل بها. ولذلك قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. إذا لو كانوا يعرفونها نعم ما احتاجوا إلى الدعوة إليها. وهذا أيضا فيه تعقيب، يحتاجون للدعوة إليها وبيان معناها وتدليل عليها من باب التحصين. لابد أن يحصن الإنسان أهل الإسلام لذلك، لكن إذا كان يعرف حق المعرفة تبقى معرفة تعريف تذكير، وهذا مهم التذكير حتى لا يستزله الشيطان فيضعف، وتعريف تعليم أنه مع مضي الوقت صار المسلمون اليوم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. تسأل واحد منهم يقول أقول له افجأه الآن جرب اليوم، قل له ما معنى لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، فيستعصي علينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وبسر الماء بعد الجهد بالماء وأشد منه، هذا على الأقل أتى باللفظة أشد من يقول لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، وإنما لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله كما ذكرنا هذا. نعم.
الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج،
وهذا ينبغي أن تسلكه وأنت طالب علم تدرج، ويدل على التدريج فليكن أول ما تدعوهم إليه وحد الله بينهما أجابوك فعلم الله افترى عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فعلم الله افترى عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا فيه تدريج في التعليم، ومشى على ذلك أهل الحديث، فكان شعبة يأخذ عن شيخه بالتدريج خمس أحاديث في المجلس، ولا شك أن البداية تكون بالاعتقاد. وقال الزهري من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يؤخذ العلم مع الليالي والأيام. نعم.
الثاني عشر البداءة بالأهم فالأهم.
نعم، البداءة بالأهم فالأهم، أي الأهم ما يكون أهم شيء التوحيد. فالآن الشيطان يشغل خطباء المسجد، أغلبهم يشغلهم عند تحضير الخطبة حتى، انتبه ترى الحيك واقعين في كذا، انتبه ترى مصيبة في العالم الآن كارثة يجب أن تقول فيها كذا. طيب هذا لا بأس، لكن يمضي عليه 10 سنين ولا خطبة واحدة عن التوحيد، مصيبة. قلت قد شرحت للناس معنى لا إله إلا الله، ما عارفين، شرحت لهم شرك الخوف ما هو، ضابط شرك الدعاء ما هو، الشرك الأصغر لا إله إلا الله. فلا يكفي إذن الدعوة العامة في التوحيد، لا بد تكون دعوة تفصيلية كما قال ابن تيمية، والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه. نعم. أذن بعد الآن نقول
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
قبل كل شيء حتى الصلاة. ما ذلك اليوم من يبدأ بدون ما دون الصلاة الآداب في الأخلاق قبل التوحيد. إذا كان الشيخ محمد الوهاب يقول يبدأ بالتوحيد قبل الصلاة، ما علمتم من فضل الصلاة وفرضيتها، وأن النبي قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ومع ذلك إيش يقول؟ يقول يبدأ بالتوحيد قبل الصلاة، ما بالك من بدأ بالأخلاق والصدقات؟ سبحان الله العظيم. نعم، الثالث عشر قصر الزكاة. نعم، فبدأ بالأهم في الأهم انتهينا منه. نعم، لكن سبحان الله بدأ بالأهم في الأهم موافقا يبدأ به قبل كله، قبل كل شيء. نعم، الثالث عشر مصرف
قال الزكاة. الثالثة عشرة مصرف الزكاة،
أي تؤخذ من قوله، فهي تؤخذ من قوله ثم علمهم إذا أقروا لك على بالصلاة أن عليهم صدقة، فرضت عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، مصارفها الفقراء، هذه أحد المصارف. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وعدد المصارف وهي ثمانية، وأذكر بخطأين في مصارف الزكاة في هذا العصر. الخطأ الأول المشروع الخيري لتزويج الشباب، فما فضل ما يقوم بهذا المشروع من خير وستر على الشباب والشابات، وذلك عصمة وللعفة ومن الزنا، عصمة للزنا من الزنا والحمد لله. لكن فيه مصرف أذكره، وهو أنه يعطى من الزكاة للزواج. يقول أنت مثلا منت فقير، عندك راتب 3000 5000 يكفيك أنت وزوجك، لكن نعطيك عشان تسدد لهم مهر لأهل الزوجة، فنعطيك من الزكاة 5000. هذا خطأ، لأنه ليس من مصارف الزكاة الناكحون، العاملون عليها، المؤلف قلوبهم في سبيل الله من السبيل، فقراء، مساكين، غارمين، هذه الثمانية وما ذكره الله من مصارف الزكاة. أما الناكحون وهو يعطى من الزكاة يتزوج، هذا ما يعتبر مصرف من مصارف الزكاة. الثاني بناء المساجد، لا يجوز أن يعطى زكاة ليبني المسجد، هذا ابتداع. ويقول لأن الله قال في سبيل الله، يا أخي في سبيل الله هو الجهاد والحج في سبيل الله والعمرة، لكن لو كان الأمر في سبيل الله يشمل أفراد الخير كلها لصار في الآية تكرار، فعلى ما يقول للفقراء والمساكين وفي سبيل الله ومن السبيل؟ إذن سبيل الله معناه الجهاد، فلا يجوز أن تعطي الزكاة ليش؟ لتبني المساجد، هذا ليس من مصارف الزكاة، وهذا أخذ أموال الناس بغير حق، أن يجمع بعض الناس الزكاة. التنبيه الثالث في الزكاة، بعض البطانين الذي لم يقدر لهم تجارة ولا عمل ولا وظيفة إيش يصنعوا؟ يقول الثلاث معهم هي نجمع للمساجد، ويروحون ينثرون ثيابهم في المساجد آخر الجمعة في سبيل الله، يعني إيه نعم، ينثرون ثيابهم في المساجد ويقولوا يلا في سبيل الله بناء مسجد، ترميم مسجد. ثم بعد ما يجمعوا مثلا 70,000، يعني في الخارج 70,000 دولار، 100,000 دولار أو مليون، إيش يفعل؟ يأخذ جزء منها يبني له بيت ويشتري سيارة فخمة، وإيش يقول؟ ربما من العاملين عليها. فيجمع بين خطأين، الخطأ الأول أن الزكاة لا تجمع للمساجد، الثاني أن العاملين عليها يوظفهم السلطان، لا يوظفون أنفسهم. لو تركت العاملين عليه يوظف الإنسان نفسه لضاعت أموال الزكاة، كل إنسان عامل عليها، كل الناس بيسر العاملين عليها، لكن كيف يعرف الأمين وعين السلطان ويختبره ويوظفه؟ نعم، فإذا العامل عليها هو الذي كما قال العلماء الذي يعين من جهة السلطان، وليس أي إنسان يخترع له وظيفة يقول أنا من عامل عليها ويجمع من الزكوات ما شاء. طيب إيش المقدار؟ من يحكم؟ هو يحكم نفسه، ما له مانع يطبع يأخذ ويأخذ ويأخذ يقول عامل عليها، لكن لو في سلطان يحاسبه يعرف عرفا كم أجرة المثل يعطيه، إنه راح بسيارة وجمع من هذا البيت يقدر له يقول تعبت أنت 7000 يقدر له، أما هو يقدر نفسه
مرواتب كبيرة.
طيب أكمل.
قال 14 كشف العالم الشبه عن المتعلم.
طيب المراد بالشبه شبهة العلم، والشبهة إنما سميت شبهة لأنه يشتبه فيها الحق يشتبه فيها الباطل، فيظنه المكلف يشبه الحق، يلتبس عليه الحق بالباطل فيظن الباطل هو الحق لأنه يشبهه فصارت شبهة. فقال هنا في هذه المسألة كشف العالم الشبهة عن المتعلم حتى لا يكون عنده جهل. قال تؤخذ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فبين الصدقة تأخذ من الأغنياء، وأن مصارفها أو مصرفها إلى الفقراء. ثم من الشبهة لعله أن يبين لمعاذ أن ليس كل إنسان حمل كتاب فهو متبع له، فقال إنك استأتي قوما أهل كتاب، مع كونهم أهل كتاب أدعوهم للتوحيد. إذن قد يكون الرجل متبع في ظاهره للكتاب وهو مشرك، فهذا ينسحب على أمة محمد، فلا يلتبس الأمر عليك، تجد ناس يصلون ويحجون وهم يشركون يذبحون للبدوي والحسين، فينبغي أن تنتفي عنك الشبهة. ليس كل من حمل الكتاب يكون إيش موحد. الدليل قال تأتي عن الكتاب وعلى ذلك أشركوا، بل شركهم أحيانا يكون من سقم من فهم الكتاب. أذكر كنا في مكتب التوعية في الحج، وإنسان من أهل الشام يقول لي، وليس أهل الشام كله يعني الحمد لله على خير موحدون، لكن لا تسلم كل بلد من مختلف هنا هناك، لا تسلم كل بلد، ولكن أقول ذلك لبيان الواقع وحفظها. فقال يجوز دعاء الرسول، أقول يا رسول الله اشفع لي، يجوز. ليش؟ لأن الله قال وابتغوا إليه الوسيلة، ولا وسيلة يعني أعظم من دعاء الرسول، هو وسيلة الله. فقلت له أرأيت إن يعني كشفت عنك الشبهة وبينت لك حقيقة معنى الآية وأن الوسيلة هي العبادة وليس الشرك؟ فقال أرجع، فأريته الكتاب وإذا به قول ابن عباس وغيره تغي له الوسيلة هي العبادة، لأنها توصل إلى الله، وحاجة العبد إلى ربه عظيمة تقتضي أن يعبده حتى يطيعه حتى يعني يرزقه حتى يصلح باله، فرجع. فإذا شركهم أحيانا يكون إيش من جهة سقم في فهم الكتاب أصلا، يظن آية دلتهم على التوحيد وتقوله الوسيلة ولاها تفسرها أولئك الذين يدعون يبينها، يعني تقول لربهم الوسيلة، هم أصلا يعبدون الله ولهم حاجة به، كيف يعبدوهم؟ نعم.
قال رحمه الله الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال.
هذا في الزكاة، إذا ذهب المصدق وهو الذي يوظفه السلطان لجمع أموال الزكوية، قال ابن القيم وإنما تؤخذ الأموال الزكوية الظاهرة، يذهب مصدق يجمع الظاهر مثل الأغنام الأبقار زكاتها الإبل النخيل ونحو ذلك. لكن الباطنة ما كان هدي النبي جمع زكاتها، هم الناس يوكلون فيها لأمانتهم. لكن لعل السلطان في هذا العصر قام عنده مقتضي، رأى تلاعب الناس وحبس الزكاة، فرأى أنه ينشئ وزارة للزكاة وكشف حساب، رأى كثير من الناس ما يدفعونها. المهم قام مقتضي واجتهاد عند السلطان. ولا بالأصل في القديم في عهد النبي يقول ابن القيم كان يجمع تجمع الأموال إيش الظاهرة، الإبل البقر الثمار، أما الباطن والأموال الأرصدة في البنك الأرصدة في الخزائن عند المسلم ما كانت تجمع، المصدق يذهب ويحصل الأموال الظاهرة. ولكن لعل السلطان اجتهد بمشورة ولاية الأمر العلماء وينظر في يعني ذلك، يعني من جهة أنه أسأل الفتوى يعني من كان أول من ذكرها على كل حال ما بالعلم يعني، ورأى أن يجمع الأموال الباطنة ويكشف حساب التاجر الكبير إيش أنفق وإيش كذا، لأن صار في تلاعب وحبس للزكوات والفقراء كثير ومحتاجين. نعم.
قال السادسة
فناهى عن كرائم الأموال، فإذا ذهب المصدق يجمع الأموال الظاهرة فلا يجمع أفضل المال فيضرب الغني ولا أبخس المال فيضرب الفقير، يأخذ الوسط كما ذكر ابن القيم. نعم.
قال السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم.
اتقاء دعوة المظلوم كيف يتقيها؟ يترك السبب الذي من أجله يدعو عليه فلا يظلم أحد، وهذا فيه إرشاد لطلب العلم من أي جهة؟ أنك لا تعرف أظلمت أم عدمت إلا بطلب العلم، فلا بد أن تطلب العلم حتى تعرف تتصرف مع الناس، تصرفهم بالعدل، لأن الله قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. طب كيف أعرف أوامر الله إلا بالدراسة؟ طلب العلم، تقرأ صحيح البخاري صحيح مسلم تفسير، تقرأ، إذا ما درست ما تعرف البغي من العدل، السنة من البدعة، فستظلم. قال الله تعالى في كتابه مبينا أن سبب التفرق هو سبب التفرق هو الجهل، فنسوا حظا أي تركوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فالعداوة تأتي بالجهل أو ترك ما أمر الله به، فإذا تعاملت مع أخيك بغير هذا ولد البغضاء بينهم الشحنة. نعم، ولد ذلك الشحنة والبغضاء بينكم، فلا بد من طلب العلم الذي إذا طلب وعبد الله الناس به فحينئذ ستجتمع القلوب، والعلم مقيد لا شك بالسنة وما كان عليه سلف الأمة، فإذا طلبوا شيء آخر وهي البدع عبدوا الله بالبدع تفرقوا في الدين، أليس كل صاحب بدعة إنما رجع إلى عقله وما استحسنه رأيه، فرأي هذا سيكون غير هذا ورأي هذا سيكون غير ذاك، وسيكون التفرق في الدين. لكن لو اجتمعوا على السنة، السنة واحدة قد نزلت من رب العالمين، قال حسان بن عطية رحمه الله كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فحينما يدعو الإنسان للسنة أهل بيته وجاره والإمام المسجد يعمل بالسنة في خطبة الجمعة والزوجة تعمل بالسنة ويدرسونها تتفق القلوب وتقوى الأمة الإسلامية. أما إذا تفرقوا صار كل يذهب برأيه وهواه وأعراف بلده سيكون التفرق والضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا. قال فنسوا حظا مما ذكروا به، إذا لما نسوا وتركوا أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. انظر الآن باب الجرح مثلا، بعض الناس نسي حظا مما ذكر به، الجرح عند السلف، فمثلا كانوا يعاملوا صاحب البدعة غير معاملة صاحب السنة من الهجر ونحو ذلك، الآن شدد بعض الشباب المتعجلين فصار يعامل صاحب السنة في الخطأ كمعاملة صاحب البدعة، فيأمر بهجره والتشديد عليه وأنه لا يجلس له. لو ذكروا أو أخذوا ما ذكروا به من هدي السلف في ذلك اجتمعت قلوبهم، فشددوا، فلما ما أطيعوا في هذا الباب هجروا الذي ما أطاعه، وكانت الفرقة. فنسوا حظا ما ذكر، فزعب السنة يزل، لكن لا تسقطوا من الناس، الناس يستفيدون منه، وان تسقطوا صاحب سنة وقد يزل أي صاحب سنة، لكن فرق من زل فخالف أصل أمر بالخروج عن الحكام، سبت الصحابة، طعن في علماء السنة طعن واضح بين، نعم، فحينئذ لا نقبله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر.